الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نبدأ إلى مسائل كتاب الوصايا. وقد ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي قوله رحمه الله: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها بالبيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. هذه مسألة مفيدة ومهمة، وهي إذا مات إنسان بمحل لا حاكم فيه، يعني ليس فيه حاكم مسلم يقوم عليه ولا وصي، وعند هذا الميت مال، فوجده إنسان، فيقول المؤلف رحمه الله: الحكم في هذه المسألة من مات بأرض أو بفلاة صحراء أو نحو ذلك، ثم وجده إنسان ماذا يصنع به وبماله؟ وجده ووجد عنده ماله، قال: فلمسلم، يحق لكل مسلم وجده أن يحوز تركته، أن يحوز تركته، يعني أن يتملكها أو أن يأخذها في حينها، ويتولى أمر هذه التركة، يتولى أمر هذه التركة بفعل الأصلح فيها، ما كان منها يحتاج إلى بيع يبيعه، وما كان منها يمكن أن يحافظ عليه يحافظ عليه. قد يوجد في بعض الأموال أموال لابد من بيعها في نفس الوقت، وإلا فسدت أو أسرع إليها الفساد، فحينئذ يبيعها ويحفظ هذا المال. وما كان منها يمكن أن يحافظ عليه يحافظ عليه. وإذا احتاج الميت إلى ما يكفن به ويجهز، فإنه يبيع من هذه التركة ويجهزه من ماله، فيتصرف في ذلك في حدود ما أذن له الشرع، لأن هذا موطن من مواطن الضرورة، حتى يحفظ فيها كرامة المسلم، حتى يدفن ويحفظ فيها مال المسلم. ومع عدمها، يقول: ومع عدمها، أي إذا وجد إنسان مسلما في فلاة ميتا وليس عنده تركة، فلا بد أن يقوم على تجهيزه، ثم إذا جهزه من ماله الخاص، إن نوى التبرع بذلك وأنه يبتغي بذلك وجه الله، فأجره على الله سبحانه وتعالى، وليس له أن يطالب أحدا بذلك. وإن نوى أنه سيقوم على تكفينه وتجهيزه، لكن سيبحث عن ورثته وسيبحث عن أهله ثم يطالبهم بما دفع، فيحق له بعد ذلك أن يرجع إلى من تلزمه نفقته فيطالبه بذلك. وهذا معنى قوله رحمه الله: ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته. يرجع عليها أي التركة إن وجدت، أو على من تلزمه نفقته إن لم يكن له تركة. وجد ميتا فجهزه من ماله ونوى بهذا التجهيز أنه متبرع، فلا شيء له، خلاص يبقى أجره على الله سبحانه وتعالى. وإن جهزه ونوى أن يبيع من التركة مقابل ما جهزه به فله ذلك، وإن لم يكن للميت تركة فإنه يرجع إلى ورثته وإلى أهله فيسأل عنهم، فإذا وجدهم يطالبهم، يقول: أنا جهزته ب1000 درهم والآن أريد منكم هذا، فيجب عليهم أن يعطوه ذلك. قوله: أو استأذن حاكما، يعني إذا نوى أن يرجع بالنفقة على أهله فله أن يرجع، وكذلك إذا استأذن حاكما في تجهيزه على تركته أو على من تلزمه نفقته، فإذا أذن له الحاكم وقال له: جهزه وتعطى بعد ذلك ما أنفقته في ذلك، فإن له أن يرجع بهذا المال. هذه مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. نرجع بعد ذلك إلى مسائل الأسئلة. هنا أسئلة تقول السائلة: قول المؤلف وتصح موقوفة على الإجازة، نرجو توضيح العبارة أكثر. ذكر قبل ذلك الوصية المحرمة، لا يجوز للميت أو للوصي للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإذا فعل لا تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة. نقول للورثة ميتكم أوصى بأكثر من الثلث، هل تجيزون ذلك؟ إن قالوا سمحنا له وأجزنا نفذنا الوصية، وإن قالوا لا فإن الوصية تكون في الثلث فقط، وما زاد على الثلث يكون باطلا. وهكذا لو مات ميت وترك 3 أبناء وبنت وكتب في الوصية أعطوا ابنتي ربع المال أو أعطوا ابنتي 100,000 من التركة، فابنته من الورثة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. فقبل أن نقسم التركة نقول للأبناء والبنت، نقول للأبناء لقد أوصى أبوكم 100,000 من التركة لأختكم وهي من الورثة، فإن شئتم أمضيتموها فنعطيها 100,000 ثم بعد ذلك نقسم التركة بينها وبين إخوانها، وإن قالوا لا فتكون الوصية باطلة. هذا معنى قوله وتصح، أي الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث لكنها تكون موقوفة غير منفذة، لا ننفذها إلا بإجازة من أصحاب الشأن. من هم أصحاب الشأن؟ هم الورثة. تسأل أيضا عن قول المؤلف وبسهم من ماله فله السدس. إذا مات ميت وقال أوصيت لزيد بسهم من مالي، كيف نقدر هذا السهم؟ هل نعطيه العشر أو نعطيه الثلث أو نعطيه الربع؟ المؤلف يقول يعطى في هذه الحالة السدس، إذا أوصى بسهم مبهم يعطى السدس من ماله، لأن السدس هو أقل الأنصباء. الأسهم في التركة عند الميراث إما أن تكون نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثان أو تكون سدسا ونحو ذلك، فيقول أقل هذه الأسهم السدس، فإذا لم يسمه أعطيناه السدس. تقول ما الفرق بين قول المؤلف وتصح بمجهول ومعدوم وبين قوله ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله؟ الوصية بشيء معلوم، الوصية بشيء مجهول أو بشيء معدوم هذه تصح، يعني هذا المجهول وهذا المعدوم هو الشيء الذي أوصى به أو الموصى به أو الموصى فيه. فإذا قلنا مثلا أوصى زيد لعمر بسيارة، فالموصي هذا الميت الذي هو زيد، والموصى له عمر، والوصية هي العملية كاملة التي تقع، والموصى به سيارة، فهذه السيارة سواء كانت معلومة أو معدومة أو مجهولة تصح فيها الوصية. لكن في باب الموصى إليه الرجل الذي كلفناه وأذنا له في التصرف في أموالنا بعد الموت، هذا يقال له وصي أو يقال له موصى إليه. إذا مات الميت وأوصى قال يا فلان لأخيه أو لجاره أوصيك بأن تقوم على أبناء الصغار، فالموصى إليه هذا لابد أن يكون العمل الذي كلف به بينا واضحا. إذا مات وقال يا فلان أوصيتك ومات، طيب أوصيت بماذا؟ هل أوصى بتغسيله وتكفينه بنفسه، أو أوصى بأن يقوم بتقسيم ماله، أو أوصى بأن يخرج الثلث، أو أوصى بأن يقوم على أبناء الصغار؟ إذن غير واضح. إذن لابد أن يكون الشيء الذي المعلوم الذي يمكن التصرف فيه يكون معلوما واضحا بينا، هذا المقصود. ولا يصح إلا في معلوم، نحن نكتب عندها ولا يصح إلا في تصرف معلوم، العمل الذي سيقوم به الموصى إليه لابد أن يكون معلوما. وقوله يملك الموصي فعله يعني الموصي يملك أن يوصي به، أما إذا كان لا حق له في الإيصاء بذلك فحينئذ لا تقبل أو لا تنفذ وصيته. إذا أوصى بأن يقضى عنه الدين يحق له ذلك، إذا أوصى إلى عمر أن يقوم على أبنائه الصغار هذا من حقه أن يفعل ذلك، لكن إذا أوصى أن يقوم زيد على رعاية ابنه الكبير الذي قد تزوج ونحو ذلك نقول له أنت في حال الحياة لا يحق لك أن تقوم أن تكون وصيا على ابنك الكبير، فكذلك بعد الموت لا يحق لك أن توصي من يقوم على رعاية أمواله ما دام أنه راشد وعاقل وبالغ. طيب هذه تطلب إعادة المسألة التاسعة. التاسعة بترقيمنا قوله ويعتق منه بقدره فإن فضل شيء أخذه. هذه في مسألة العبد، إذا أوصى لعبده بشيء مشاع، نحن ذكرنا أنه إذا أوصى للعبد بمعين لم تصح الوصية، وإذا أوصى له بمشاع كثلث ماله أو ربع ماله أو عشر ماله صحت الوصية. طيب العبد عندنا هو من جملة التركة، إذا مات إنسان وترك مالا، هذا المال عبارة عن عقار وعبارة عن ثلاثة عبيد، فكيف تقسم التركة؟ يباع البيت ويباع هؤلاء العبيد وتقسم التركة على الورثة، لكن هو هنا أوصى لأحد هؤلاء العبيد بثلث ماله، فهل نأخذ ثلث التركة ونعطيه هذا العبد؟ إذا فعلنا ذلك فإن هذا لا يصح، لأن العبد مملوك لا يملك، وماله لسيده، ماله مال العبد لسيده. لو أن إنسان عنده عبد وأهدي إلى هذا العبد 100,000، فهل هذه 100,000 ملك للعبد أو ملك لسيده؟ العلماء يقولون هي ملك لسيده، لأن العبد وما ملك ملك لسيده. ففي هذه الحالة كذلك، إذا أوصي له بثلث المال فماذا يصنع الورثة؟ يعودون بالنفع على هذا العبد بأن ينظروا قيمته التي يباع بها، وينظرون الحصة التي أوصي له بها فيعتق منه بقدر، إذا كان ما أوصي له به يمكن أن يعتق منه فيعتق، وإذا كان يمكن أن يعتق منه ولو بعضه فيعتق منه بعضه، وإذا كان يعتق منه ويزيد فيعطى أيضا ما زاد على ذلك. طيب تسأل عن إعادة المسائل 17 و18 و19 و20. طيب 17 قوله رحمه الله وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. إذا مات الميت وله ورثة فقال أعطوا زيدا مثل ما يرث ابن فلان، مثل ما يرث ابن فلان، ابنه يرث الثلث نعطيها الثلث، ابنه يرث النصف نعطيها النصف، هكذا هذا المقصود الظاهر. لكن إذا كان هذا إذا أوصى لفلان من الناس بمثل نصيب أحد الورثة، فالمؤلف يقول رحمه الله عندنا طريقان. نحن ضربنا مثال بإنسان له وارث، له ابنان يرثانه، فإذا مات الميت وترك ابنين، له ابنان، فالتركة تقسم إلى قسمين، نصفها للابن الأول ونصفها للابن الثاني، هذا بدون الوصية. لكن إذا قال أعطوا زيدا مثل ما يأخذ أحد أبنائي، فكيف نصنع؟ هل نعطيه نصف المال؟ الجواب لا، يقول نجعل هذا الموصى إليه مثل أحد الأبناء، فبدل ما تقسم التركة على ابنين نقسمها على ثلاثة، بحيث يأخذ الموصى إليه نصيب أحد هؤلاء الورثة الذي قد عين. هذا في حال التعيين، إذا قال أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث معين وسماه، أعطوه مثل ما تأخذ زوجتي، أعطوه مثل ما تأخذ ابنتي، وهكذا. مسألة أخرى، إذا أوصى بنصيب أحد الورثة قال أعطوه مثل ما يأخذ أي وارث منكم أو أحد الورثة منكم، فلما مات الورثة مختلفون، منهم من يأخذ النصف ومنهم من يأخذ السدس ومنهم من يأخذ أقل وأكثر، فإذا مات ميت وترك بنتا واحدة وزوجة وابن عم، ترك بنتا وترك زوجة وترك أيضا كما قلنا ابن عم، فالبنت تأخذ النصف، لأن الله يقول في كتابه الكريم وإن كانت واحدة فلها النصف، والزوجة تأخذ الثمن لأنها مع وجود أبناء الميت تأخذ الثمن كما في الآية، وابن العم يأخذ الباقي. وهنا أوصى أن يأخذ هذا الرجل نصيب مثل نصيب أحد الورثة. إذا ننظر من أقل واحد أخذ من الميراث، الزوجة أخذت الثمن، إذا نعطي هذا الثمن. هذا إذا أوصى له بنصيب غير محدد، وإنما ربطه بأحد الورثة بدون تعيين. وأما إذا أوصى بسهم من التركة، يعني عين فقال أعطوه سهما من التركة، أعطوا زيدا سهم من التركة، فهذا السهم كم هو؟ هل نعطيه أكثر الأسهم؟ لأن الأسهم كما سيأتي معنا في باب الفرائض منها ما هو نصف وربع وثمن، نصف ونصفه ونصفه، وكذلك الثلثان وثلثه ونصفه الذي هو الثلث، ونصفه الذي هو السدس. فأقل الأنصباء السدس، فمعناه يعين فيعطى له السدس. هذا فيما إذا وصى لوارث بدون أن يعين مقدار ما يأخذ من المال، ولكن ربطه بسهم من أسهم التركة. ومعروف عند العلماء أن الأسهم مثل ما ذكرنا، إما النصف أو الربع أو الثمن، وإما الثلثان وإما الثلث وإما السدس، فأقلها السدس فيعطى ما يقابل الأقل وهو السدس. وأما إذا أوصى له بشيء من المال، قال أعطوه شيئا من مالي، أعطوه حظا من مالي، جزءا من مالي، فالوارث يعطيه ما تهيأ وما تيسر من المال، لأن في اللغة يصدق على ذلك أنه لو أعطاه قليلا أو كثيرا يكون قد نفذ هذه الوصية. تقول ما الفرق بين قول المؤلف ولا يصح إلا في معلوم وتصح بمجهول ومعلوم؟ تبين هذا. تقول هل يجوز الوصية لأحد الورثة مع استئذان الورثة الباقين قبل الموت؟ إذا أذن الورثة قبل الموت، إذا قال لهم أنا أريد أن أوصي لابني هذا الصغير بهذا البيت، فإذا أذنوا له وكتب الوصية فبعد الموت هم بالخيار، لأن الأصل في إذنهم بعد الموت، لأن قبل الموت أو في حال الوصية خاصة إذا كان في مرض قد يكون هناك نوع من الإحراج أو يخشى أن يغضب عليه أبوه أو أمه أو نحو ذلك، فالمعتبر هو والله أعلم بعد الموت حين تقسيم الورث. فإذا إذا وافق يعني ظاهرا قبل وفاة هذا المورث ثم بعد الموت له الإذن، له الخيار أن يأذن أو أن يرفض. تقول هل يجب أن يخرج مال الحج من المال لو لم يحج الرجل قبل موته وماله يكفي؟ إذا كان مستطيع في حال الحياة، إذا وجب عليه الحج وهو حي، يعني كان مستطيعا بجسده ونفقته، كان مستطيع ولم يحج، فيخرج من ماله، يخرج من ماله. تسأل عن إعادة المسألة 17 18 19، هذا أعدناه ونرجو أن يكون واضحا. تقول سؤال متعلق بأحكام الجنازة، هل ورد دليل على أن الميت يسمع بعد موته؟ يعني هذا خارج الدروس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالأصل أن الميت لا يسمع، لكن وردت أدلة تدل على أن الميت يسمع في بعض الأحوال، من ذلك أنه يسمع قرع النعال إذا انصرف الناس راجعين، قال عليه الصلاة والسلام وإنه لا يسمع قرع نعاله. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الكفار في قليب بدر خاطبهم، فقال له عمر رضي الله عنه ما تخاطب من جيف قد بليت؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لي منهم أو بهذا المعنى، بمعنى أنهم كانوا يسمعون خطابه صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه كان متقررا عندهم أن الميت لا يسمع، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء على وجه الخصوص سمعوا مقالته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما سوى ذلك فالأدلة تدل على أن الميت يعني لا يسمع، لكن هل تبلغ الميت الأخبار؟ هل تبلغه الأخبار؟ جاءت في الأحاديث بعض الأحاديث الصحيحة تدل على أن الميت إذا مات يلتقي بقرنائه فيسألونه عن أخبار الأحياء، فيقول له كيف فعل فلان وكيف فعل فلان وكيف فعلت فلانة، وهل تزوجت، وتلك فلانة هل طلقت، وفلان ماذا فعل به، فتأتيهم الأخبار من الأموات حين تلتقي الأرواح، فتتلاقى أرواح الأموات ويتعرفون على بعض ما عند الأحياء حين يسألون. وهذا وردت به أحاديث كثيرة، مجموعها يدل على ثبوت ذلك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وكذلك بعض الأحاديث التي حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. تقول: من الناس من يستسمع من الميت بعد تكفينه وقبل دفنه، معتقدين ذلك أن الميت يسمعه، فهذا صحيح؟ مثل ما ذكرنا، إذا صلت المرأة جماعة مع أحد محارمها وأخطأ محرمه في قراءة آية، فهل لها أن تصحح له؟ نعم، تصحح له. تقول: في شرح الشيخ الفوزان حفظه الله وعدل في دينه بقولها الإيصاء من مسلم إلى كافر عدل في دينه، فهل يجوز إيصاء مسلم إلى كافر؟ لا، ما يوصي، لا ما يوصي، المسلم لا يوصي إلى كافر، مثل ماذا تم العبارة ومن كافر، أي وتصح الوصية من كافر إلى مسلم وإلى كافر عدل في دينه، هذا الظاهر الله أعلم. أما المسلم فلا يوصي إلا إلى مسلم، إلا ممكن أن نقول أنه وجد الضرورة مثلا، هذا الشيء آخر. تقول: لا أتصور كيف يكون العبد نصفه حر ونصفه عبد، يعني هذا موجود قديما، كان موجود أن الإنسان يكون نصفه حر ونصفه عبد. يضرب العلماء أمثلة على ذلك، العلماء يقسمون العبيد إلى أقسام: القسم الأول العبد القن، يعني الخالص العبودي، والقسم الثاني العبد أو الرقيق المبعض، يسميه العلماء الرقيق المبعض، الذي بعضه حر وبعضه عبد. مثلا إنسان اشتراه رجلان، إنسان مات وله مال وماله عبد واحد فقط، مات ميت وترك عبدا ليس له مال إلا هذا العبد، فورثه أبناؤه، أبناؤه عددهم اثنان ورثوا هذا العبد، إذن هم شركاء في هذا العبد. قال أحد الابنين: أنا من جهتي أعتقت نصيبي منك. فبعد أن كان عبدا يملكه اثنان أصبح عبد لواحد منهم بجزء من نصيب، فهذا الابن يملك نصف هذا العبد، أعتقه لوجه الله وقال له: إذا أعتقك أخي فأنت حر كامل، وإلا أنا من جهتي فأنت حر. فيصبح عبد مبعض، يعمل نصف النهار عند هذا الرجل ونصف النهار الآخر يكون حرا. تقول: وبمثل نصيب أحد، هل عين المورث هنا ابن أو بنت أو بنت أو زوجة؟ نعم، يعين، يعين بمثل نصيب وارث معين فيعينه، لكن قوله بمثل نصيب أحد ورثته هنا لم يعين أحد الورث، قال أعطوه مثل ما يأخذ أي وارث منكم. فلما مات الميت جئنا إلى التركة فوجدنا أن الورثة يختلف حظهم من الميراث، فنعطيه ما مثل ما نعطي الأقل، فهو لم يعين. تقول: لم يتضح لها قوله ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، مثل ما ذكرنا أن الموصي إذا أوصى لزيد في تركته لابد أن يوضح له ماذا يعمل في التركة، هل الوصية يوصيه مثلا أوصاه بأن يكمل بناء البيت الفلاني لأبنائه، أو أوصاه بأن يقوم على تغسيله وتكفينه، أو أوصاه بتقسيم الثلث، أو أوصاه بأن يكون وصيا على ماله حتى يرشد الأبناء ويبلغ، لابد أن يحدد له ما هو العمل الذي يقوم به. تقول: رجل رهن بيته وتوفي، هل يعتبر دين في حقه ويجب أن يوفى بمجرد موته؟ نعم، هذا أيضا من الديون التي تتعلق بالتركة. ماذا نصنع في هذا الحال؟ إذا مات الميت وترك مالا وبعض هذا المال مرهون مثل البيت، فالورثة ماذا يصنعون؟ أول ما يصنع الورثة أنهم يفكون هذا الرهن، يذهبون إلى صاحب الرهن فيقول له: أبونا مثلا رهن عندك البيت، ففي كم رهنه؟ يقول: أنا أعطيت أباكم 100,000 وأخذت هذا رهن المقابل. فمعناه يفكون الرهن، يدفعون 100,000 ويخرجون هذا الرهن، يدفعون 100,000 ويخرجون الرهن، وبعد ذلك يقسمون التركة فيما بينهم. فهذا من الأشياء التي تسبق التركة، بل حتى تسبق قضاء الديون. أولا تفك العين المرهونة، أولا تفك العين المرهونة. إذا لو قلنا الحقوق المتعلقة بالتركة نقول هي مرتبة كالتالي: أولا مؤن التجهيز، وثانيا فك الرهن، وثالثا قضاء الديون، ورابعا الوصية، وخامسا تقسيم الميراث فيما بينهم. طيب هذه آخر الأسئلة، ونرجع مثل ما ذكرنا وعدناكم أننا نبدأ من هذا الدرس إن شاء الله المراجعة بدءا من الأحكام المتعلقة بالحجر. في بقية هذا الدرس إن شاء الله نراجع، وفي أيضا يوم الأربعاء يوم الخميس إن شاء الله تعالى نراجع أيضا، نكمل المراجعة حتى ننتهي من كتاب الوصايا بإذن الله تعالى من باب التثبيت والتنبيه. قبل هذا بالنسبة لفقه العبادات، الحمد لله تم إعداد الأسئلة، القسم الثاني من أسئلة كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى آخر كتاب الجنائز، وهي عبارة عن نحو 80 سؤالا. ممكن كما أوصيناكم من قبل أن تقتسموا الإجابة عليها وتتعاونوا فيما بينكم في المذاكرة في معرفة الإجابات الصحيحة. والامتحان إن شاء الله تعالى الذي حددتم أنتم موعده سيكون في هذه الأسئلة، الأسئلة القسم الأول والثاني، ما يخرج عن هذه الأسئلة، وهي أسئلة إن شاء الله تعالى شاملة لجميع ما يتعلق بمسائل الكتاب. فالمرجو هو مذاكرة هذه الأسئلة مذاكرة جيدة مع المقارنة بالكتاب، مع المقارنة بالكتاب بين يديك تقرأين حتى يثبت المتن وتجيبين على هذه الأسئلة، والامتحان يكون إن شاء الله تعالى منها بإذن الله تعالى. فعلى هذا الامتحان يكون في كتاب الصلاة كاملا إلى خاتمة كتاب الجنائز، كتاب الصلاة وكتاب الجنائز من أول كتاب الصلاة إلى نهاية ما أخذنا من كتاب الجنائز. هذا بالنسبة للامتحان، والأسئلة موضوعة بين يدي هنا تأخذونها إن شاء الله تعالى بعد المحاضرة. طيب، مسائل كتاب أحكام الحجر. إذا رجعنا إلى الفصل المتعلق بأحكام الحجر، فبعد ترقيم هذا الفصل والنظر فيه، فالمؤلف رحمه الله تعالى قسمه إلى قسمين وجعله على فصلين. الفصل الأول ذكر فيه أحكام الحجر المتعلقة بالحجر لحق الغير، فنكتب عنده فصل في أحكام الحجر من أجل الغير أو لحق الغير. وأما الفصل الثاني فنعنون له بفصل في أحكام الحجر لحظ النفس أو لأجل النفس. إذن هذا الكتاب مقسم من قسمين: أحكام الحجر من أجل حق الغير، وأحكام الحجر من أجل حظ النفس. وإن شئت فتقولين أحكام الحجر المتعلقة بالمفلس، وأحكام الحجر المتعلقة بالصغير والسفيه ونحوهما، فهما مسألتان. الفصل الأول الذي هو في أحكام الحجر على المفلس ذكر فيه المؤلف رحمه الله 9 مسائل، ذكر فيه 9 مسائل. المسألة الأولى: متى يحجر عليه؟ ذكر فيها متى يحجر على المفلس. يحجر على المفلس بشرطين: الشرط الأول أن يكون ماله لا يفي بديونه الحالة، لا يفي بديونه الحالة. فإذا كان عندنا إنسان عليه ديون لكن ديونه مؤجلة ما يحجر عليه، وديونه مؤجلة بعد سنة بعد سنتين ما يحجر عليه. الشرط الثاني أن يطلب ذلك بعض الغرماء، أن يطلب ذلك بعض الغرماء يعني بعض أصحاب الديون يطلبون من الحاكم أن يحجر عليه. إذا توفر الشرطان حجر عليه. ذكر في المسألة الثانية أنه إذا حجر على إنسان فيسن أن يظهر هذا عند الناس وأن يعرف بين الناس أن هذا محجور عليه، وكذلك يشهد على ذلك حتى يحذر الناس من التعامل معه. إذا تم الحجر نبه المؤلف على مسألة بعد ذلك، وهي أن المحجور عليه لا يتصرف في ماله ولا ينفذ تصرفه في المال، سواء بالبيع أو بالشراء أو بالهبة أو نحو ذلك، لا ينفذ. ثم نبه على نوع من أنواع التصرف في المال، وهو إقراره في شيء من ماله إذا حجر عليه من قبل بعض الغرماء طلبوا ذلك فحجروا عليه، وكان عدد المطالبين بذلك عددهم مثلا 5، وبعد أن حجر عليه ذهب إلى الحاكم وقال البيت الفلاني الذي أنا أملكه هذا ليس لي، وإنما أنا بعته على ابن عمي. فهنا يقول المؤلف ما يقبل منه هذا، لا يقبل منه، ويظل البيت في داخل الحجر، لكن يعتبر قد أقر لابن عمه بأن له مالا، فيقيد عليه أن ابن عمه يسأله بنحو هذا البيت أو هذا المقدار، فيظل البيت في الحجر. فإذا فك الحجر وجاء ابن عمه يطالبه بهذا المال فإنه يصدق، لأنه يكون قد أقر على نفسه. ولهذا يقول ولا إقراره عليه بل في ذمته، يبقى في ذمته لابن عمه ما اعترف به. نبه أيضا في جملة هذه المسائل، إذا تعامل إنسان مع محجور عليه وهو لا يعلم، فيقول المؤلف عليه أن يبادر إلى أخذ هذا المال ويسارع فيأخذ ماله منه إذا وجده على حاله. فإذا عرف بأن فلان محجور عليه فينطلق مباشرة ويذهب ليسترد ما أخذه، فإذا وجده على حاله فإنه يأخذه لأنه أحق به. ذكر المؤلف رحمه الله أحوال يعني لا يصح فيها الاسترجاع، من تعامل مع محجور عليه وهو لا يعلم، فإن وجد سلعته قد تغيرت، باع عليه سيارة ولما ذهب يستردها وجد أنه قد دعم بها وتأثرت ونقصت، فحينئذ لا يستردها، يصبح هو من جملة الدائنين والغرماء. أو باعه لكن قبض بعض الثمن، أعطاه المحجور عليه بعض المال، فحينئذ إذا قبض بعض الثمن لا يستطيع أن يسترد. أو وجد المحجور عليه قد وهبها أو قد باعها لإنسان آخر، فحينئذ لا يستردها ويصبح من جملة الغرماء. بعد ذلك نبه على مسألة أنه إذا حل الأجل ولم يستطع الوفاء الدين فإن الحاكم يبيع ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. هذه مسألة في مسألة طلب المعسر، وأن المعسر الذي لا يستطيع قضاء دينه، ما عنده مال أصلا أو عنده مال قضي به بعض دينه والبعض الآخر لم يقضى، هذا يقول المعسر لا يجوز مطالبته بالوفاء لأنه ما يقدر، ولا يجوز السعي في سجنه وحبسه لأنه مخالف لتوجيهات كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذو عسرة قال الله فنظرة إلى ميسرة. نبه المؤلف أيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بالإفلاس، وهي أنه إذا أفلس إنسان وعليه دين مؤجل، عليه دين مؤجل بعد سنة أو بعد سنتين، فلا يحق لصاحب الدين أن يأتي ويطالبه بهذا المال بحكم أنه مؤجل، بحكم أنه قد أفلس، فالإفلاس لا يكون سببا في تقدم الدين المؤجل. وكذلك إذا مات المفلس فلا يحق لمن أعطاه مالا بعد أن يرده بعد سنة وهو دين مؤجل أن يطالب الورثة فيقول لهم أعطوني حقي لأن ميتكم قد مات، فإن لهم الحق أن يوثقوا الرهن، هو يحق له أن يذهب إلى الورثة ويقول لهم أعطوني رهنا أو ائتوني بكفيل يكفل أنكم ستدفعون هذا المال المعطى للميت. فإذا أعطاه الورثة رهنا أو أتوه بكفيل مليء أي ضامن يستطيع أن يقضي عنه، فحينئذ لابد عليه أن ينتظر حتى يحل الأجل، وإن لم يفعلوا فله المطالبة، له المطالبة بهذا الدين. نبه على مسألة وهي إذا باع الحاكم مال المفلس وقسمه على الغرماء، ثم ظهر بعد ذلك غريب، إنسان له دين على هذا الإنسان، لكن ما عرف أن بعض الورثة طالب ببعض الغرماء طالب بالحجر، فحجر على الرجل ثم بيع ماله وقسم على الغرماء، فيذهب إلى المحكمة ويقول لهم أنا أيضا من الغرماء وأنا أيضا من أصحاب من الذين أدانوا. فإذا ثبت ذلك للحاكم فإنه يستدعي الغرماء ويأخذ منهم ما يقابل نصيب هذا الغارم الجديد. هذه 9 مسائل نبه بها المؤلف على أحكام المفلس. بعد ذلك نبه رحمه الله تعالى على الأحكام المتعلقة بالحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه، وهذا النوع من الحجر هو حجر من أجل حظهم ومن أجل أنفسهم من أجل مصلحتهم. هؤلاء الصغار وكذلك المجنون وكذا السفيه غير الراشد لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معهم لا ببيع ولا بشراء، فإذا فعل ذلك فيتحمل ما يحصل له من خسارة. ولهذا نبه فقال ومن دفع إليهم ماله بعقد، يعني بيع أو شراء، أو لا أي بدون عقد، كان يعطيهم وديعة يقول للطفل الصغير خلي هذه الساعة عندك احفظها حتى أرجع، فمعناه أعطاهم ماله بدون عقد، فإنه إذا تلف هذا المال أو إذا حصل له شيء فلا ضمان على الصغار ولا ضمان على المجنون ولا ضمان على السفيه. وهذا الفصل الذي هو فصل الحجر لحظ هؤلاء الصغار والمجانين والسفهاء ذكر فيه المؤلف يعني بترقيمنا 13 مسألة. نبه في المسألة الأولى أنه يحجر عليهم لحظهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والمجنون والسفيه كذلك يقاسون على الصغير اليتيم. نبه بعد ذلك إلى أنه متى يعطى هؤلاء نصيبهم من المال المحجور به عليهم، قال من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، يعني ما نحتاج أن نذهب إلى المحكمة ونقول لهم أنا يعني نفك الحجر عن هؤلاء الصغار، بل يعطيهم الولي أموالهم ويشهد على ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذكر مسألة عارضة وهي كيف يعرف بلوغ الصغير، كيف يعرف بلوغ الصغير، فبين أن الصغير الذكر يعرف بالإمناء وإتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن، وكذلك الأنثى تعرف بذلك يعرف بلوغها بذلك، ويزاد على ذلك الحيض، فإذا حارت عرف أنها قد بلغت. فيتأكد من أمرين، الأمر الأول البلوغ بأحد هذه العلامات، والأمر الثاني الرشد أن يكون رشيدا، فإذا عرفنا هذين الأمرين يدفع إليه ماله ويشهد عليه. قال هو في مسألة عارضة وحملها أي حمل المرأة دليل، وحملها دليل إمناء، يعني حملها ليس علامة من علامات البلوغ، لأن الحمل يكون قد سبقه علامة أوضح وهو الإمناء، فبمجرد كونها أصبح عندها القابلية على الإمناء فإن ذلك دليل على بلوغها قبل أن تحمل، فإذا حملت دل ذلك على أنها قد بلغت قبل ذلك. كيف يعرف الرشد عند الصغار وعند من بلغ؟ قال يعرف بالاختبار، يختبر. كيف يختبر؟ يدفع إليه ماله وينظر كيف يتعامل فيه، فإذا تعامل فيه معاملة تدل على رشده أعطي هذا المال. ومحل هذا، محل هذا الاختبار أن يكون قبل البلوغ، وهذا المثل السابع، قال ومحله قبل بلوغ، ثم فسر الرشد فقال والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. هذا الضابط يعرف به معنى الرشد أو كيف يكون راشدا. المسألة التاسعة وما بعدها نبه فيه رحمه الله إلى الأحكام المتعلقة بالولي المسؤول عن هؤلاء الصغار الأيتام أو المسؤول عن المجنون أو المسؤول عن السفيه في تصرفاته، ما الذي يحق أن يعمله في هذا المال في حال وصايته، وماذا يحق له أن يفعل بعد أن يسلم هذا المال، ما الذي له وما الذي عليه. فمن قوله ووليهم حال الحجر يكتب قبلها أحكام الولي أو أحكام الموصى إليه أو نحو ذلك، أحكام الولي المثل لأن الولي هو الأب، فإن لم يكن فوصيه، إذا أوصى الأب أن الوصي على أبناء فلان، وهذا أخذناه الآن في أحكام الوصاية. فإن لم يكن فالحاكم، فهم مرتبون على هذه المرتبة، الأب ثم وصيه ثم الحاكم. هذا الوصي لا ينبغي أن يتصرف في مالهم إلا بالأحظ، إذا وجد مشروع فلا ينبغي أن يدخل في هذا المشروع يتاجر إلا إذا كان يضمن ضمانا ظاهرا بينا، وترجح المؤشرات أنه لا يخسر فيه، فلا يغامر بأموال اليتامى وأموال هؤلاء السفيه وغيره. ما الذي يقبل فيه قوله؟ نبه فيه أيضا إلى أنه إذا بلغ الصغير وإذا رشد أو إذا يعني عقل المجنون وأصبح الصغير والمجنون قد عقل وأصبح راشدين، فإنه يدفع إليهم المال المتبقي عنده، فإذا كان المال المتبقي عنده يدفعه إليهم ويقبل قوله، يقبل قوله إذا دفع إليهم المال في الأموال التي صرفها في منافعهم أو صرفها في الأشياء الضرورية أو التي تلفت منه بغير تعد ولا تفريط. ولهذا قال يقبل قوله، أي قول الولي بعد فك الحجر، يعني إذا بلغ الصغير ورشد، وإذا عقل المجنون ورشد، أو إذا رشد السفيه وأعطي مال وأعطوا أموالهم، فإذا قال له أحد هؤلاء بقي من مالنا كذا وكذا، بقي عندك 100,000، فقال لهم أنا صرفتها في منفعة عليكم ووضح ذلك، أو قال صرفتها في أمر ضروري كعلاجكم ونحو ذلك، أو تلفت علي بدون قصد سرقت، فيقبل قوله بلا بينة، يقبل قوله. أما إذا جاء بالبينة فلا كلام، لكن إذا كان ما عنده بينة فالأصل أن يقبل قوله، أن يقبل قوله. ثم نبه إلى مسألة وهي قوله لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، يقصد أن الولي على اليتيم والولي على المجنون والولي على السفيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الولي المتبرع، الولي المتبرع، فهذا يقبل قوله بدون بينة ويصدق لأنه في الأصل مؤتمن، فمن شروط الولاية أن يكون أمينا قويا. وأما والقسم الثاني هو الولي بجعل وبراتب، جعلناه وصيا لكن يأخذ راتب على هذا العمل الذي يعمله، يأخذ راتبا ويأخذ جعلا معينا، فهذا إذا ادعى الولي المتبرع أنه قد دفع المال كله إلى الصغير، قال له أنا دفعت إليك المال، فيقبل منه قوله. فإذا ادعى الصغير الذي قد بلغ أنه لم يدفع إليه المال أو لم يدفع إليه جزء منه لا يقبل قوله ما دام الولي متبرعا. أما إذا كان الولي موظف وهو يأخذ على ولايته أجرا فلا يقبل قوله إلا ببينة. ختم المؤلف باب الحجر بذكر مسألة متعلقة بمسائل الحجر، وهي المسألة تتعلق بالعبيد، مسألة تتعلق بالعبيد، ملحقة هذه المسألة ملحقة باب الحجر، وهي العبد. العبد كما ذكرنا لا يحق له أن يتصرف في المال لأنه لا يملك المال، ولا يحق له أن يتصرف في بيع ولا شراء إلا أن يكون مأذونا له، إلا أن يكون مأذونا له. فهو يقول هنا العبد إذا اقترض مالا فإما أن يقترضه بإذن سيده أو أن يقترضه بغير إذن سيده. فإذا اقترض مالا بإذن سيده فترجع المسؤولية والأثر المترتب على هذا الاقتراض يرجع على سيده، بمعنى أن سيده هو المسؤول عن قضاء هذا الدين وهو المطالب بسداده. ولو أخذ العبد هذا المال فتاجر فيه فخسر، ترجع الخسارة على السيد لأنه أذن له بذلك، والناس لن يعطوه هذا المال إلا لما عرفوا، لم يعطوه هذا المال إلا لما عرفوا أن هذا السيد قد أذن له. طيب إذا كان العبد تصرف بدون إذن من سيده فاقترض مالا وأقرض أو دخل في تجارة فخسر، فيتعلق الأثر برقبته، بمعنى إذا جاء الناس يطالبوه بهذا المال يقوم السيد فالسيد بالخيار أن يقضي عنه هذا الدين أو أن يبيعه ويسدد من رقبته، وهذا معنى قوله ويتعلق دين مأذون له. نحن نضيف قبلها ويتعلق دين عبد مأذون له من سيده بذمة سيده، ودين غيره أي دين عبد غير مأذون له، وكذلك أرش جناية قن، القن هو العبد الخالص العبودية كما ذكرنا، خرج بذلك المبعر. إذا ضرب العبد رجلا فشج رأسه أو قتل إنسان خطأ فهذا أرش جناية عليه دية، من يدفعها؟ يدفعها العبد، يدفعها السيد، أو يباع هذا العبد وتقضى من ذلك الأشياء المترتبة عليه. وكذلك قيم المتلفات، إذا أفسد شيئا كسر سيارة أو كسر زجاج فإن هذا المتلفات تكون من رقبته، يباع ويسدد عنه أو يقضي العبد سيده هذا المال. طيب هذا آخر ما يتعلق بباب الحجر، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم نبدأ إن شاء الله المراجعة من باب الوكالة.